بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال الباب الثالث المحكوم عليه. في بداية الكتاب تكلم عن الأحكام الشرعية وقسم الكلام عليها في أربعة أبواب. تكلم في الباب الأول عن الحاكم وهو الله تعالى، وتكلم عن الحكم وهو خطاب الله عز وجل، سواء كان خطابا بطلب أو خطابا بوضع، وهي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. ثم يتكلم هنا عن المحكوم عليه، أي الموجه إليه الحكم، وهو المخاطب، المخاطب بالحكم من الله تبارك وتعالى. قال قدمنا في الباب السابق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع. بالطلب اللي هو يشمل الأربعة أحكام، واجب وحرام ومندوب ومستحب، أو التخيير هو الإباحة، أو الوضع وهو الأحكام الخمسة التي تكلم عنها، الصحة والفساد، سبب الشرط والمانع. قال والتكليفي منه لا بد له من منفذ، يعني المطبق الذي يطبق هذا الحكم، يعني الواجب يحتاج إلى واجب عليه، الواجب عليه. المندوب يعني يحتاج إلى مندوب له، يحتاج إلى مندوب له، من هذا الشخص الذي يقوم بهذه الأحكام وهو المحكوم عليه، يعني الذي يقوم بالفعل فنحكم على فعله بأنه صحيح، بأنه فاسد، بأنه واجب، وهكذا. نعم، وهو المحكوم عليه، ليس التكليف فقط، كذلك الوضع، الوضع يحكم عليه، لأنه يحكم على فعله بأنه صحيح أو بأنه فاسد، تمام؟ فالخطاب يوجه من المخاطب وهو الله تعالى إلى المخاطب وهو الإنسان ذكرا كان أو أنثى، ليفهمه وينفذه. فالفهم أساس لتنفيذ الحكم، فمن لا يفهم لا يتمكن من أن يمتثل فلا يكون مكلفا. إذن هو حدد الآن أن المكلف هو الإنسان، يعني ليس المسلم فقط، ولذلك سيأتي معنا أن الكفار مخاطبين، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، كما أنهم مخاطبون بأصل الشريعة، يعني مخاطبون بالإسلام ومخاطبون بفروع الإسلام. انتقل لنقطة أخرى وهي مسألة ليفهمه وينفذه، بمعنى أنه ليس كل الإنسان، وإنما العقلاء الذين يفهمون فقط، منهم هم الذين يخاطبون. فالفهم أساس لتنفيذ الحكم، فمن لا يفهم لا يتمكن من أن يمتثل فلا يكون مكلفا، فلا يكون مكلفا. وامتثال أحكام الله تعالى له دوافع تدفع إليه، منها العلم بربوبية الله تعالى، العلم بربوبية الله تعالى، وفهم معناها، وفهم معنى الآخرة، وتصور ما فيها من نعيم للممتثلين وعذاب للعصاة المذنبين. وذلك كله لا يكون إلا بإدراك معنى رسالة الرسل وبشارتهم ونذارتهم، وذلك الإدراك لا يكون إلا بالعقل الذي به معرفة هذه الأمور، وبه أيضا يمكن أن يفهم المكلف ما يكلف به على التفصيل. فبالعقل تكون الأهلية لفهم الخطاب، وبالتالي الأهلية للتكليف بالأحكام. ومؤاخذة الشخص بأقواله وأفعاله لا بد لها من أن يكون على قدر وافر من النضج العقلي لتتحقق المسؤولية. انتقل هنا إلى فكرة أخرى وهي فكرة البلوغ، يعني أن يكون الإنسان على درجة من العقل في مسألة الإيه؟ في مسألة التلقي، في مسألة التلقي. وهذه المسألة، مسألة العقل، ليس لنا معيار، ميزان معين نقيس به عقل الإنسان، فلجأنا إلى علامة ظاهرة في الإنسان وهي علامة البلوغ. ومؤاخذة الشخص بأقواله وأفعاله لا بد لها من أن يكون على قدر وافر من النضج العقلي لتتحقق المسؤولية، ولا بد مع ذلك من انتفاء ما يحول بينه وبين فهم الخطاب، اللي هي المشوشات الخارجية التي تؤثر على هذا الإنسان، فربما كان بالغا وربما كان عاقلا، يعني بشر وبالغ وعاقل، ومع ذلك هناك أمور تشوش عليه أن يصل إليه الخطاب ويفهمه الفهم الصحيح. قال: كجهله بلغة القرآن والسنة ما لم يجد من يفسر له أدلة ما يلزمه من الأحكام. وبناء على ما تقدم يعرف أن المكلف بالأحكام الشرعية هو الشخص البالغ ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ مستوى النضج العقلي. ولما كان مستوى النضج العقلي أمرا خفيا، كيف نعرف أن الإنسان نضج عقله أو لم ينضج عقله؟ هذا أمر خفي لا يمكن أن نزنه بميزان. فقد رأى عامة الفقهاء أن النضج الجنسي وهو بلوغ الحلم يصلح أمارة له، أمارة للنضج الإيه؟ العقلي. بجعل النضج الجنسي وهو بلوغ الحلم علامة على النضج العقلي، فإن بلغ الإنسان الحلم عاقلا فهو مكلف إن بلغه خطاب الشرع وفهمه، هو مكلف إن بلغه خطاب الشرع وفهمه. وبناء على ذلك تتبين لك الحقائق التالية: الجماد لا يكون محكوما عليه، وكذا النبات والحيوان بمعنى البهيمة، لعدم وجود العقل، لعدم وجود العقل. إذن العقل أساس في الحكم على الأشخاص بحكم الله تبارك وتعالى. الجنين والطفل غير المميز، غير المميز، لا تكليف عليهما البتة. وقيل حج الطفل غير المميز يصح ويساب عليه، يصح ويساب عليه، لكن هذا شيء غير التكليف، هذا شيء غير التكليف. نعم. يبقى إذن الجماد، الجنين، الطفل غير المميز، هؤلاء لا يكلفون. لماذا؟ لأن الجماد ليس لديه عقل، الجنين والطفل غير المميز فيهما عقل لكنه عقل غير ناضج، عقل غير ناضج. ملاحظة: يجب على ولي الطفل مميزا كان أو غير مميز أن يجنبه المحرمات من الأطعمة والملابس وغير ذلك، وألا يمكنه من تعاطي ذلك. طبعا هذا الكلام على تفصيل عند الفقهاء وليس على هذا الإطلاق، ولذلك يصح مثلا أن يلبس الطفل الصغير الحريرة أو الذهب، يمكن هذا. نعم، فهذا كلام يحتاج إلى بعض التحرير والتفصيل، لكن ليس هذا مقامه، وإنما هو إشارة سريعة. وألا يمكنه من تعاطي ذلك. نعم، إذا كانت الأشياء ضارة فإنه يجنب الطفل، أو إذا كانت أشياء تؤثر على ما سيأتي في حياته، يعني مثلا يجنبه تعاطي المخدرات، يجنبه تعاطي الخمر والمسكرات ومثل هذه الأشياء، الزنا وهكذا، حتى لأن هذه الأشياء تؤثر عليه في المستقبل، وهي من الأشياء الضارة كذلك لواقعه في حالته وهو طفل غير مميز. أما مثلا لبس الحرير، أما التختم بالذهب وهكذا، أو لبس الذهب، فإنه فإنه جائز للأطفال في سن غير التمييز وهكذا. نعم. أما الطفل فلا إثم عليه، وأن لا يمكنه من تعاطي ذلك، فإن مكنه منها فالإثم على الولي، يعني فيما يضر الطفل، لأنه خالف ما هو مكلف به، إن هو مكلف أن يراعي مصلحة هذا الطفل الصغير وأن يجنبه الإيه؟ أن يجنبه المضر. أما الطفل نفسه فلا إثم عليه لعدم تكليفه. وهكذا يقال في ولي المجنون ونحوه، إن الولي يجنب المجنون ما يضره ويجلب له ما ينفعه. الطفل المميز هو مكلف تكليفا جزئيا، يعني ليس عليه التكليف الكامل وإنما عليه بعض التكليف، بمعنى أنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، فلا تكتب عليه معصية، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصغير حتى يكبر، رفع القلم ثم قال وعن الصغير حتى يكبر. وإذا أطلق وصف المكلف فإن المراد المكلف تكليفا كاملا فلا يدخل فيه الصغير. طبعا الشرع شرع بعض الأشياء للطفل المميز رغم أنه لم يكلف، ولكن من باب التعويد، من باب التعويد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه الأشياء إنما هي للتعويد، وإنما هي للإيه؟ وإنما هي للتعويد فقط، حتى لا يتعود الطالب بعد ذلك الإهمال، الطفل بعد ذلك الإهمال. لكن يقول الأصل في إطلاق كلمة المكلف إذا أطلقت أنه البالغ العاقل الذي توجه إليه الخطاب الكامل من الله تبارك وتعالى، فيثاب على الفعل أو يعاقب، يثاب على الفعل أو يعاقب. وهذا يقتضي أمرين: أن الصغير المميز ليس عليه واجب، ليس عليه واجب، بمعنى أنه إذا ترك الواجبات فإنه لا يعاقب عليها أو لا يستحق العقاب، أنه ليس عليه محرم، ليس عليه محرم، بمعنى أنه إذا فعل شيئا من المحرمات فإنه لا يأثم، وإنما يأثم وليه، يعني في بعض المحرمات كما قلنا. فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا وأتى بأركانه وشروطه كالصلاة والصوم يصح منه العمل ويثبت له الأجر. والذي يدل على أن غير المميز أيضا يثبت له الأجر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لامرأة رفعت إليه طفلا صبيا رضيعا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وإن كف عن محرم كالخمر كتب له الأجر، كتب له الأجر. هذا الكلام كلام غير صحيح. لماذا؟ يعني فيه نظر شديد، لأن ترك المحرمات بالنسبة للكبير لا يأخذ عليه أجر إلا إذا كان إذا كان محتسبا، يعني ناويا أن يترك الحرام لله، وهذه النية أن تتوفر للولد الصغير. الولد الصغير كيف ينوي ترك الحرام؟ هو لا يعرف أصلا هو حرام أو حلال، تمام؟ وإذا كان الحرام مثل الزنا مثلا أو السرقة، أو هو لا يخطر في باله أنه إذا مد يده ليأتي بالشيء أنه حرام، ولا يعرف معنى الحرام لأنه ليس مكلفا أصلا. فإن كان الكبير لو ترك الزنا وترك السرقة لا يثاب إلا إذا كانت عنده نية الترك لله، فكذلك الصغير فلا يقال فيه هذا. قال وهو في الحالين والله أعلم أجر تطوع لا أجر واجب، أجر تطوع لا أجر واجب. ولكن يمكن نحمل كلام الشيخ على مثل مثلا لو أن الطفل سأل والده مثلا بيعدي على حقل من الحقول وفيه ثمار والناس تأخذ منه، أو الطلاب مثله في المدرسة يأخذون منه، فهل آخذ؟ قال له لا حرام. قال يا طب أمتنع لأنه حرام؟ خلاص يساب، يساب إذا فهم هذا وامتنع عنه فعلا لأنه حرام يساب. يساب على ترك حرام، يساب على فعل واجب قيامه بالصلاة، لا يساب على فعل مندوب، يساب على فعل مندوب. تمام، يبقى أجر تطوع وليس أجر إيه؟ واجب، لأن طبعا أجر الواجب أعظم من أجر التطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. فدل ذلك على أن أجر الفرض أكبر من أجر التطوع. وإن فعل ما هو محرم على المكلفين ولم يكتب عليه شيء من السيئات، لم يكتب عليه شيء من السيئات. وأما تصرفات الصغير المميز، تصرفات الصغير المميز اللي هي المعاملات يعني، فإن كانت نافعة له نفعا محضا فهي صحيحة، كقبول الهبة هذه تنفعه نفعا محضا وليس فيها مضر، وتملك المباح، تملك الأشياء المباح تملكها. وإن كانت ضارة له ضررا محضا فهي لاغية، يبقى بحسب الايه؟ المصلحة والمفسدة بالنسبة للايه؟ للصغير. قال: كالتبرع لغيره بالهبة، ان هو تأخذ من ماله وتهب لإنسان آخر، او تتصدق من ماله صدقة، لكن الزكاة شيء آخر. تمام، الصدقة او الوقف، تمام، او الوقف. نعم، وإن كانت دائرة بين النفع والضرر هذا قسم آخر ثالث، يبقى المنافع مقبولة، المضار مرفوضة. طيب ما دار بين النفع والإيه؟ والضرر، كالبيع والشراء والزواج، كالبيع والشراء والزواج. هذه الأشياء يمكن يكون فيها نفع ويمكن أن يكون فيها ضرر بحسب الأحوال، فهي لاغية كذلك عند الجمهور، جمهور العلماء وهم الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون هذه الأشياء أيضا لاغية له. وقال الحنفية: هي موقوفة على رأي الولي، يعني إذا ذهب الطفل فباع أو اشترى يرجع في ذلك عند الأحناف إلى وليه، هل يجيز تصرفه أو لا يجيزه؟ فإن أجازه مضى، وذلك إيه؟ وذلك لأنه يرى فيه له المصلحة. إن أجازها الولي صحت، وإن أبطلها بطلت، فإن لم يفعل تكون موقوفة على رأي المميز نفسه بعد بلوغه في مسألة الإيه؟ الزواج، في مسألة الشراء، في مسألة كالبيع، كل ما فيه احتمال منفعة واحتمال مضرة، فإن انتظر صاحبها إلى أن يبلغ وبعد ذلك يقرر كان له ذلك الأمر بعدما يبلغ. إن أجاز الولي أو رفض يعمل بما قال الولي. ولا يلزم المميز القصاص ولا الحدود، إذا سرق إذا قتل لا يقتل ولا يقطع، وكل هذا لأن إدراكه قاصر عن الكمال رغم أنه مميز، فأولى غير المميز أيضا، لأن عقله قاصر عن الكمال. ما معنى لأن إدراكه قاصر عن الكمال؟ لأنه لم يبلغ النضج العقلي الكامل الذي يصبح به مكلفا في الشرع، وهو إيه؟ وهو البلوغ. فإذا بلغ الحلم، بلغت المرأة أن حاضت أو بلغت 9 سنين، أو بلغ الولد أن احتلم، أو بلغ 15 عاما، كمل تكليفه، أصبح مكلفا بكل شيء، يعني كمل له جانب المحرمات والمكروهات كما هو جانب الإيه؟ جانب الواجبات والمندوبات، يعني يعاقب كما يساب. لأن عقله يتكامل في تلك الحال غالبا، ولذا جعل الشارع البلوغ مبدأ تمام التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا دخل الصغير في مرحلة البلوغ وهو عاقل أصبح مكلفا، فيلزمه حجة الإسلام، يعني إذا حج قبل ذلك يحج مرة أخرى، وإن كان قد حج قبل لأنه يكون قد حج تطوعا، ولكن لا تسلم إليه أمواله ولا تصح معاملاته المالية حتى يثبت رشده في المال بعد بلوغه كما سيأتي بيانه. احنا عندنا دلوقتي الإنسان انقسم إلى أربعة أحوال. الحال الأولى قبل التمييز فهذا لا يثاب ولا يعاقب، والحالة الثانية بعد التمييز وقبل البلوغ فإنه يثاب ولا يعاقب، وبعد البلوغ يثاب ويعاقب ويصح تصرفه إلا في الأموال إلى سن الرشد. وبعد سن الرشد، الرشد هذا معناه أن يختبره الناس في التصرفات، فإن أحسن التصرف أعطاه وليه المال، وإذا لم يحسن التصرف لا يعطى المال، لأنه لا يزال يعامل معاملة السفيه الذي لم يتعلم ولم يرشد. فإذا رشد صح منه أن يتعامل كذلك في المعاملات المالية، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهوم الآية أنك إذا لم تأنس منه رشدا يبقى إذن لا تدفع إليه مالك ماله. رابعا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، الرجل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. إذا خرف، الخرف معناه الاختلاط، يعني لم يعد في عقله، وفقد الاتزان العقلي وصحة الإدراك زال تكليفهما ولو كان ذلك مع صحة البدن وقوته، لأن من المعهود أن الصحة النفسية تؤثر على الصحة العقلية فعلى الصحة البدنية، فإذا كان الإنسان لا يشعر بشيء نفسيا ولا يتأثر بشيء نفسيا فكذلك بدنه سيكون صحيحا، وهذا أمر مشاهد معروف أنك تجد أصحاب العاهة العقلية، أصحاب العاهة العقلية من أشد الناس قوة وبنيانا. الميت غير مكلف، إذن هؤلاء جميعا الذين سردهم الجماد الجنين والطفل غير المميز، الطفل المميز لكن لم يبلغ الحلم، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين فقدوا الاتزان العقلي، الميت، كل هؤلاء غير مكلفين. تنبيه: كل إنسان حي ممن تقدم ذكرهم ممن قلنا إنهم غير مكلفين لا يمنع عدم تكليفهم أن تثبت لهم الحقوق، يعني لهم حقوق لكن ليس عليهم تكليف، لأن الحقوق ليست من الواجبات، من ميراث، الميراث ليس واجبا ولا محرما ولا مستحبا ولا مندوبا، هو خارج عن إطار التكليف، إنما هو عطاء يعطى للإنسان. كذلك الوصية وكذلك العطية وكذلك النفقة وغير ذلك، فيجب على أهله أن ينفقوا عليه، وإذا أوصى له موص قبلت وصيته، إذا وهبت له عطية قبلت هذه العطية، إذا ورث يقبل ميراثه، فهذا كله لا ينفي أن له هذه الحقوق. ولا يمتنع أن تثبت عليهم الحقوق، تثبت حقوق الآخرين عليهم كذلك، كضمان ما أتلفوه فإنه يكون في أموالهم والذي يخرجه أولياؤهم. والإنفاق على القريب المستحق، لو قلنا مثلا إن المجنون صاحب أموال ووالده أفلس، في هذه الحالة يجب على الولي الذي يقوم على أموال المجنون أو الصبي أن يخرج نفقة والده من الأموال، حتى لو قلنا إنه ليس عليه تكليف، فحقوقه ثابتة وحقوق الآخرين عليه ثابتة، رغم أنه ليس إنما سامح الله في حقوقه، وهي الواجبات والمحرمات وهكذا. وهذا لأن ثبوت هذه الحقوق هو من خطاب الوضع، إذ هي من باب تعليق المسببات بأسبابها لا من باب خطابات التكليف. تمام؟ فخطاب التكليف وهو حقوق الله سقطت بسقوط العقل، وأما حقوق العباد وهي من فعل كذا تسبب، يعني من أتى كذا، يعني من يعني ارتكب الشر فنزلت عليه النتيجة، في هذه الحالة هذا إيه؟ هذا يضمن وهذا يعوض وهذا يعني يستحق عليه. سادسا أهل الآخرة سواء أهل الجنة وأهل النار هم غير مكلفين لأنهم جميعا يؤمنون فليس عليهم إيه؟ ليس عليهم تكليف إنما كان التكليف للاختبار من يؤمن ومن يكفر نعم فإيمانهم إيمان اضطراري لا يقدم ولا يؤخر وقيل يكلف من مات طفلا أو مجنونا أو لم تبلغه الدعوة في عرصات القيامة عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر فيه عن أهل الامتحان وهم الإنسان الذي لم تبلغه الدعوة والإنسان الصبي تمام والإنسان المجنون ممن علم الله تبارك وتعالى من هؤلاء جميعا الكفر يدخلهم النار فيحتجون على رب العزة يقول يا رب لو بلغت لآمنت لو بلغتني الرسالة لآمنت وهكذا تمام كما قالوا في كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الغلام الذي قتله الخضر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أيضا إنه طبع يوم طبع كافرا وهكذا فالله عز وجل يكلفهم يوم القيامة ويقول اذهبوا إلى النار فمن أطاع هذا الأمر أدركته الملائكة على أبواب النار فقالت قد أجبت ادخل الجنة ومن يعصي هذا الأمر ويقف يحج الله ويقول لماذا أذهب إلى النار فيقول كذلك لو أتتكم رسلي لحاججتموهم اذهبوا إلى النار فيدخلهم الملائكة النار فهذا حديث يقول إن في القيامة إيه؟ في القيامة تكليف وقيل يكلف من مات طفلا أو مجنونا أو لم تبلغه الدعوة في عرصات القيامة وكذلك في الدنيا إذا غرغر المحتضر يعني الذي حضرته الوفاة زال تكليفه لماذا؟ لرؤيته من أمور الآخرة ما لا يمكن معه العصيان لرؤيته من أمور الآخرة ما لا يمكن معه العصيان قال الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين كذلك في قول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات تفضل وكنت من المفسدين يعني قبل هذا كنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لمن خلفك آية تمام أيوة ما احنا قلنا الأولى انتهت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين هكذا هو الدعاء فجاءت إجابة دعواه من الله الآن يعني لا ينفع الإيمان ولا الإسلام الآن وقد عصيت قبل يعني قبل ما يأتيك الموت وكنت من المفسدين يعني كنت من الكافرين الذين يفسدون ولا يسمعون لرسول الله موسى نعم ومثل ذلك إذا رأى الناس علامات الساعة الكبرى بزوال يزول التكليف قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله التوبة لا يقبل الله التوبة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها هذا نص الحديث نعم سبعة الإكراه المكره أيضا ليس عليه تكليف المكره أيضا ليس عليه إيه؟ ليس عليه تكليف الإكراه حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله حتى لو خلي ونفسه لو خلي ونفسه إنسان لو ترك وشأنه لن يفعل كذا فلما تعرضت أنت له بالإكراه والتهديد بضرر يلحقه إذا لم يفعل قام ففعل الفعل فهذا الإنسان لم يفعله باختياره لم يفعله باختياره إنما فعله فعله مضطرا فعله مكرها فعله مغصوبا فهذا الإنسان ليس عليه إيه؟ ليس عليه تكليف لأن يشترط في التكليف أن يكون مختارا أن يكون مختارا إلا في بعض الصور طبعا تكلمنا عليها في القواعد الفقهية كمثل مثلا لو منع إنسان الزكاة فأخذها منه الإمام قهرا فإنها تسقط عنه تسقط عنه نعم ولا يؤثر الإكراه في التكليف إلا إذا كان المكره يعتقد وقوع ما هدد به. يعني مثلا هو أكرهك على فعل شيء وأنت من داخلك قلبك مطمئن بفعله، قلبك مطمئن بفعله، يعني كان عندك نوع من الاختيار أثناء الفعل. هو أجبرك على الكفر وأنت لا مانع عندك من مسألة الكفر، هنا نيتك وإرادتك ها تأثم عليها وتحاسب. فهنا الإكراه لا أثر له لأنك أيضا نية الاختيار موجودة عندك، يعني زي ما بيقولوا كده ما صدق، أي قال له وأكرهه فقال إيه يعني من غير إكراه. وكان المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، يعني لو قلنا إنك لا تريد أن تقول هذه الكلمة لكن الذي يكرهك لا يقدر عليك، فلان ضعيف تمام، ويكره إنسانا قويا يقول له إن لم تفعل كذا ضربتك، فاستجاب له رغم إن هو المكره ضعيف، يعني يمكن يرد عليه ويقول له أنت اللي هتقول لي أعمل ولا ما أعملش، لو كان في شؤون الدنيا لاداله ألمين وخلصت المسألة تمام، أما في شؤون الدين فعملها حجة واستجاب. وفلان أكرهني، أكرهك إزاي هو قادر أصلا على إنه هو يعني يكره بطة. نعم. قال سواء هدده بقتل أو حبس أو ضرب أو نحو ذلك. طبعا هذه المسألة تتعلق بالفعل الذي يقوم به، فمثلا لو أنه أكرهه بالضرب إن لم يقتل فلان، لا يقتل فلان، يبقى في تساوي ما بين الإكراه الفعل المكره عليه وبين التهديد، يعني إن لم تقتل فلان حبستك، لا يا عم يحبسني هقتله ليه تمام، إن لم تسرق كذا شتمتك أمام الناس أعمل كبيرة لأجل ألا يشتمني فليشتم تمام. والإكراه نوعان، الإكراه بحق وهو لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه، فلو أكره على أن يوفي الدين الذي امتنع من أدائه ففعل صح الوفاء لأنه إكراه بإيه؟ إكراه بحق. وكذا لو أكره على بيع ماله لوفاء دينه فباعه صح البيع والوفاء، يعني يصح البيع لأن البيع هنا لأجل إيه؟ لأجل سداد دين هو مستحق عليه وهو لا يريد السداد، وسداد الدين أيضا صحيح، الوفاء بسداد الدين أيضا صحيح. لماذا؟ لماذا؟ لأنه حق، لأنه حق. فإذا أكره الولي أو الإمام رجلا على بيع ماله لسداد دينه صح البيع وصح الأداء، أداء الدين، ولا يقال هنا ليس مختارا في الأمرين لأنه إيه؟ لأنه هو حق، إكراه بحق. ولو أكره المرتد على الرجوع إلى الإسلام صح رجوعه ظاهرة، إن قيل له نفرق بينك وبين امرأتك فعلم هذا فرجع، وعلمنا مثلا من أشياء أنه هو رجع ظاهرة، نكتفي بهذا تمام؟ نعم. ولو أكره من آلى من زوجته، إنسان حلف ألا يطأ امرأته ولا يجامعها فرفعت أمرها إلى الحاكم، فالحاكم قال له أمامك للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا رجع في أثناء هذا عن حلفه يكفر عن اليمين ويطأ امرأته، وإلا طلق عليه القاضي، لما علم أن القاضي يطلق عليه مباشرة رجع عن الإيلاء تمام. ولو أكره من آلى من زوجته عند نهاية المدة على أن يطلق، إما أن تطلق أنت أو أطلق أنا القاضي يعني، أو يفيء يعني يرجع عن يمينه وعن فعله فطلق صح طلاقه ووقع رغم أن الطلاق هنا إيه؟ بالإكراه تمام. ولو أكره على إيتاء الزكاة التي منعها فآتاها مكرها صحت واعتبرت زكاة وأجزأت عنه، يبقى كل هذا إكراه بحق. والإكراه بغير حق هذا النوع الثاني، ويختلف أثره في التكليف باختلاف درجة الإكراه، اختلاف درجة الإكراه، يعني نعمل موازنة بين الإكراه ونوع الأمر المكره عليه. فإن كان التهديد على تصرف قولي لم يصح تصرفه ولم يستتبع أثره، يعني أكرهه على أن يقول شيئا، يقول مثلا بعت كذا اشتريت كذا، طلقت امرأتي، كل هذه الأشياء، كفرت بالله، كل هذه الأشياء مالها؟ لا تستتبع أثرها، يعني لا يترتب عليها شيء، لأن الأصل أن التصرفات القولية لا تصح إلا بالرضا، يعني لا بد أن يكون مختارا. فإن هدد إنسان بقتله أو ضربه أو الزنا بأهله إن لم يقر بماله فأقر به، قال علي لفلان 1,000,000 جنيه، أو كتب بذلك إيصال أمان، أو كتب بذلك شيك، تمام، فأقر به، لم يصح إقراره لأنه مكره. أو على أن يطلق زوجته أو يزوج ابنته، لم يقع الطلاق ولم يصح التزويج. أو على أن يبيع داره أو يؤجرها، لم يصح البيع ولا الإجارة. أو على أن يكفر بقول أو فعل فقاله أو فعله، لم يكفر، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يكون عليه إثم ولا حد، لا يكون عليه إثم ولا حد. يبقى هذه المسألة مسألة إن كان التهديد على تصرف قولي لا يستتبع أثره. أما إن كان الإكراه على شيء من الأفعال، أكرهه على أن يقوم بشيء من الأفعال، قال فإن كان الفعل مما يباح للضرورة كإكراه على أكل الميتة أو شرب الخمر أو إتلاف مال الغير، كان الإكراه عذرا فيباح له الفعل، لأن هناك أحوال أرخص الله تبارك وتعالى فيها بالقيام بهذه الأشياء. إنسان عنده غصة وليس أمامه إلا شربة ماء من خمر، إلا شرب من كأس خمر فشربها لتزول الغصة. إنسان آخر في سفر وليس معه ماء وليس معه طعام فاضطر ليأكل من الميتة، هذا كله يرخص فيه. أو إتلاف مال الغير، أو إتلاف مال الغير، يعني حتى يباح للإنسان إذا كان معه حيوان لغيره في السفر وأصابته الجائفة، أصابته المجاعة، إن هو إيه؟ إن هو يذبح هذا الحيوان وهو مال غيره ويأكل منه، تمام؟ في هذه الحالة كان الإكراه عذرا فيباح له الفعل، يباح له الفعل، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وبناء عليه لا يكون عليه إثم ولا حد، لا يكون عليه إثم ولا حد، ولا يبطل حق الغير وهو قيمة المتلف، تمام. يبقى إذن ليس عليه إثم، ليس عليه حد، لكن يعوض المتلفات، تمام. تعويض المتلفات يكون فين؟ يكون على المكره، يكون على مين؟ على المكره، نعم. وإن كان الفعل مما لا يباح للضرورة، أكرهه على فعل وهذا الفعل ليس فيه رخصة في الإسلام أبدا، كالزنا لم يباح بالإكراه، لم يباح بالإكراه، يعني لا يباح له اختيار ولا مكره، فإن فعله أثم ولا يقام عليه حد الزنا للشبهة. طبعا الزنا يستتبع أثرين، الأثر الأول أن يقام عليه الحد، والأثر الثاني أن عليه إثم. الإثم موجود لكن لا يقام عليه الحد، لماذا؟ للشبهة، ادرأوا الحدود بالشبهات، شبهة الإكراه. وإن أكره على قتل نفس أو قطع عضو لم يبح له ذلك، قيل له اقطع يد فلان أو اقطع رقبة فلان، تمام، لا يبح له ذلك، لأن نفسه ونفس الغير سواء في الحرمة، إما أن تقتله أو أقتلك، يتقتل فلان يقتلك أنا، في هذه الحالة هذا إيه؟ هذا ليست نفسه، ها، بأعز من نفس فلان، لا، ما يقتلش فلان ويقتل هو، ما المشكلة؟ نعم. فلا يحل له قتل غيره لإنجاء نفسه، فإن قتل ففي وجوب القصاص عليه أو على المكره أو على كليهما خلاف بين الفقهاء. لكن في هذه الحالة بعض العلماء قال يقتل، وبعضهم قال لا يقتل، وبعضهم قال الذي يقتل هو المكره الذي أكره على ذلك، وفيها فيها في مسألة القصاص، لكن على كل حال هذا الإنسان يعطى الدين. والاضطرار في ذلك كله كالإكراه، الاضطرار في ذلك كله كالإكراه. ما معنى الاضطرار؟ يعني أن تلجئك الظروف بغير تدخل إنسان إلى أن تعمل شيئا. والإكراه معناه أن يقوم إنسان بإلجائك إلى فعل هذا الشيء. يبقى الإكراه تدخل إنسان، وأما الاضطرار فهو إيه؟ فهو من نفسك. ولذلك مثلا في أكل الميتة يسمى مضطر ولا مكره؟ مضطر. وفي أن يهددك إنسان تسمى مضطر ولا مكره؟ مكره. نعم. ثمانية، الذي يفقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي كالنوم والإغماء والنسياء، هم أيضا غير مكلفين لكونهم لا يفهمون الخطاب حال قيام هذه الأعذار، فلا إثم عليهم فيما تركوه من العبادات مثلا أثناء ذلك، ولكن يلزمهم القضاء بأمر شرعي جديد. طبعا كلمة القضاء بأمر شرعي جديد هذه فيها خلاف طويل سيأتي معنا إن شاء الله في مباحث الأمر، وهو هل يجوز أن يقضي بالأمر الأول، يعني صدر له أمر بفعل كذا فتراخى حتى خرج وقته، يمكن أن يقضي بناء على هذا الأمر أم لا بد من أمر جديد؟ شيخنا يقول أمر جديد، لأن فيه نص في هذه المسائل التي ذكرها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. يبقى كده أصبح عندي أمرين، أمر بالأداء هو وقيم الصلاة، وأمر بالقضاء وهو فليصلها حين يذكرها، فليصلها إذا ذكرها. ولا يؤاخذون بما يصدر عنهم من الأقوال أثناء قيام هذه الأعذار، يعني يسامحون في حقوق الله تبارك وتعالى حال نومهم، ما فعلوه من أقوال مثلا أو أفعال، كمثل مثلا أن يظهر للإنسان في منامه أنه كذا ويحتلم، وإن الإنسان يقول قولا في منامه، ربما مثلا يرطم ببعض الكلام ويسمعه إنسان ويقول لقد تكلم مثلا بكلمة الكفر، يقول كالنائم، تمام، أو مر عليه وقت الصلاة فلم يصلي، وهكذا لا يؤاخذ، لكن يقضي ما هو واجبات، ما هو الواجبات، وكذلك يقضي الحقوق، فإذا أتلف شيئا وهو نائم يضمن المتلفات، يضمن المتلفات. الذي يفقد عقله بفعل منه متعمد وهو محرم عليه، كمن شرب الخمر باختياره وهو يعلم أنها خمر وأنها محرمة اختلف في تكليفه، فقيل إنه غير مكلف فلا يلزمه الطلاق إن طلق ولا القصاص إن قتل. لماذا؟ هؤلاء نظروا إلى أنه ليس في الحالة التي يكلف فيها، فلا تكليف إلا بعقل، لا تكليف إلا باختيار، وهو الآن مسلوب الاختيار ومسلوب العقل فلا يكلف، هذا من نظر إلى هذا. وقيل هو مكلف فيؤاخذ كالصاحي تماما، ويلزمه إثم ما يفوته من العبادات أثناء سكره، وعليه القضاء، وعليه القضاء، تمام. وهذا قول قوي، لماذا؟ لأنه هو الذي تسبب في إذهاب عقله، فيتحمل ما يترتب على ذلك من النتائج. ومن هنا نقسم السكران إلى متعد بسكره، عليه الإيه؟ عليه ما على المستيقظ، وغير المتعدي بسكره، وهو مثلا من تناول دواء أو تناول ماء لا يعرف أنه خمر، تمام، فإيه؟ أو لا يسكر فظهر أنه يسكر، هذا لا يؤاخذ بشيء، تمام. لكن طبعا لا يؤاخذ في حقوق الله، أما في حقوق العباد فإنه إيه؟ يضمن. وقيل يؤاخذ بما عليه دون ما هو له، يعني ما يكون عليه يؤاخذ به، ما يكون له لا يؤاخذ به، تمام؟ نعم. يبقى إذن إذا تسبب في ضرر يطالب بالتعويض، وإذا كانت له منفعة لا يصح، كان لو تزوج مثلا، لو باع واشترى لا يصح، تمام؟ أما من لم يكن سكره، القول الثاني ده هو قول الشافعية اللي هو مكلف، اللي هو المتعدي بسكره مكلف، نعم. أما من لم يكن سكره جناية محرمة فلا خلاف أنه غير مكلف، إنسان يتعاطى دواء كتبه له الطبيب ولا يعرف أنه مسكر، تمام، أو شرب ماء يظنه ماء وظهر أنه إيه؟ اختلط بخمر أو هو خمر. المجنون عفوا. أما من لم يكن سكره جناية محرمة فلا خلاف أنه غير مكلف، كمن شرب ما لا يعلم أنه مسكر أو شربه مكرها أو مضطرا، أكرهه إنسان أو حصل له إيه؟ حصلت له حالة كالغصة فشرب ماء مضطرا، شرب خمرا مضطرا. عشرة. المجنون غير مكلف، فإن كان المجنون يفيق حتى يكون كسائر العقلاء، يعني له أحوال يفيق فيها، وده يسموه الجنون المتقطع. أما المجنون اللي هو مجنون دائما يسمونه الجنون المطبق. قال في المجنون المتقطع يكلف مدة إفاقته ولا يلزمه قضاء ما مر من العبادات مدة جنونه. 11. من لم تبلغه دعوة الرسل، من لم تبلغه دعوة الرسل، لم تبلغه دعوة الرسل مطلقة أو على وجه مقنع، يا إما لم يسمع بنبي ولا رسول كما ورد في بعض الأحاديث أهل الفترة ناجوا، أو كما ورد في القرآن الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من لم تبلغه دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلفا، كالذي وصلته دعوة الإسلام مشوهة مشوشة على أنه مثلا في عصرنا دين الإرهاب أو دين القتل وسفك الدماء أو ما لا يزال يتصوره بعض الناس أن المسلمين يرفضون ركوب السيارات وركوب الطائرات وركوب الباخرات ويصرون على أن يركبوا الجمل وأن يسكنوا في الخيام، ويعني يصورون لهم كأنما الإسلام تخلف، الإسلام رجعية، حتى يصلوا إلى قناعة في ذهنه أنه إيه؟ أنه دين لا يصلح أن يتبعه الإنسان، فليس مكلفا. يطالب بالبحث من كان على أهلية البحث، لكن من لم يكن على أهلية البحث، يعني أنا مثلا، يعني هو مثلا إنسان عامي مزارع مشغول في عمله لم يلتفت يوما ما إلى السؤال، كل من حوله ويقنعونه بذلك، فيهم رؤساء وفيهم ذو مناصب يعني دينية، يعني رئيسه في الكنيسة، رئيسه في التوجيه يقنعه بهذا، خلاص هذا الإنسان كيف يكلف؟ ما هو لا يعرف مجال للبحث إلا سؤال من هو أعلم منه، فسأل من هو أعلم منه، ليس عليه أكثر من ذلك. أما إن كان إنسان يسافر ويذهب ويجيء وله أبحاث في التكنولوجيا، وهذا لا شك إن عنده نوع من الإيه؟ نوع من البصيرة، نوع من المقارنة، نوع من إن كانوا يقولون لي فلان على خطأ فهات الكتاب الذي يعتقد به فلان هذا لأنظر فيه هل هو على خطأ فعلا أم لا، يعني إن كان عنده الوقت لأنه هو يجري الأبحاث الكيميائية مثلا لمدة سنة، فعنده الوقت ليقرأ ويطالع كتابا صغيرا من كتابة واحد من المسلمين الذين يفترى عليهم هذا الافتراء ولتكن في 10 دقائق. يبقى هذا يختلف عن إيه؟ مزارع قروي فقير في جنب من العالم لا يسمع شيئا. أنا قرأت مثلا كتاب اسمه لماذا أسلموا، كان في ضمن هذا الكتاب قصة بنت عندها 32 سنة، كان اسمها قبل الإسلام اسما غريبا ثم تسمت باسم فاطمة، كانت ممثلة تحكي تقول ما سمعت يوما قط عن شيء اسمه الإسلام، لم يأتي على ذهني أبدا هذا الاسم، لم يأتي أبدا، لم يخطر في بالي، لم أسمع به ولم أرى إنسان يتدين بهذا الدين. كيف عرفت؟ في يوم من الأيام أرادوا أن يمثلوا شيئا عن الخرافة تقريبا، وجاءوا إلى الكتب وهكذا، فعند الفراعنة أشياء من الخرافة، فاضطروا للتصوير في مطروح، وفي مطروح يعني صوروا بعض المشاهد وكذلك في الأماكن فيها أثار فرعونية، فلاحظت مباني متواضعة يدخلها الناس كل فترة، يتركون أحذيتهم في الخارج ويدخلون 5 دقائق ويخرجون، هنا سألت وهنا عرفت أن هذا مسجد، ما معنى مسجد، إسلام ما معنى إسلام، فلما سمعت الاسم هو شيء غريب لفت انتباهها، أحبت أن تعرف عنه شيئا، فبحثت عنه في الانترنت وهكذا حتى وصلت إليه، ورغم أن هي يعني، لكن ربما مجالها ليس مجال، فكل إنسان من هؤلاء له عذره. عند الله تبارك وتعالى، إن شاء قبل منه وإن شاء لم يقبل عز وجل. وربما مثلا لم يخرج، بس قرأ ولم يقتنع ما هو الشيخ قاله على وجه مقنع. ربما الذي عرض الحجة في كتابه عرض حججا متهافتة، كما قلنا أنت قرأت الآن المقال الذي قرأته، لو قرأه إنسان واقتنع به ولم لم يكن عنده خلفية سابقة، لا شك إن الكلام وجاهته أنه سيقبل مثلا، لو لم يعمل فيه عقله، أو لم نكن من أصحاب هذا المستوى من التفكير، أو لم يكن الذي كتب المقالة يعني يحسن عرض دينه أو يحسن عرض معتقده. نعم. فلا شك إن في كثير من المسلمين أساءوا عرض دينهم، بل العكس، هناك ممن سارع إلى ترجمة معاني القرآن الكريم وفيها شبهات على الإسلام، سارع إلى الترجمة حتى يترجم لهم هذا هو الإسلام في قرآن، بحيث أنه يقول حتى لا ده هذا موجود في كتبه، يعني يعرض عليهم القرآن الكريم بلغتهم هم، وهي لغة إيه، وهي بلغتهم هم، فيقرؤونه فيقتنعون زيادة أن الإسلام ليس دينا صحيحا. تمام. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه الآية تدل بعلتها على بعض المسائل السابقة. ما معنى بعلتها؟ يعني تدل بلفظها على أنه من لم تبلغه دعوة الرسول فإنه غير مكلف. تمام. وتدل على أن من بلغته دعوة الرسول ولم تقنعه، لماذا؟ لأن مهمة الرسول إقامة الحجة على الناس، مهمة الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تمام. يبقى الرسل يأتون بالحجة، ولذلك مثلا يأتي بلسان عربي مبين، يأتي بلسان قومه ليبين لهم، يعني مهمته البلاغ والبيان. وكذا من بلغته الدعوة ولم يفهمها لكونه أعجميا ولم تترجم له، أو كان أصم أعمى. الأصم الأعمى قبل عصرنا هذا مثال صحيح جدا عند العلماء أنه لا يمكن إفهامه، لا يمكن إفهامه. الآن هناك لغة، لغة بالإحساس باللمس يفهمون بها الأصم الأعمى، سبحان الله، فلم يمكن إفهامه، فهو غير مكلف حتى يعلم. وهذه طبعا أمثلة يعني لتوضيح الأمر، أن من لم تبلغه الدعوة أو بلغته ولم يفهمها على وجهها الصحيح فإنه يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة يعني مسألة يقع فيها الزلل ويقع فيها الجدل كثيرة، وهي في النهاية ليست من مسائل التكليف، ليست مسائل التكليف. من مسائل التكليف أن تسعى إلى إفهامه، ليس من مسائل التكليف أن تحكم عليه هو مؤمن أو كافر. يعني حكمك على الظاهر فلم يظهر لك شيء، كل أمره إلى الله، كل أمره إلى الله. والجاهل إن كان متمكنا من العلم مكلف بما جهله بخلاف غير المتمكن، هذا كلام واضح جدا، متمكن من العلم وغير متمكن من العلم. فمن نشأ ببلد الإسلام فزنى جاهلا بالتحريم يحد، لماذا؟ لأن هو موجود في بلد الإسلام، كيف ما يعرفش أن الكلام ده حرام؟ وإن لم يصلي يلزمه القضاء. أما من أسلم ببلاد الكفر وقد نشأ هناك ولم يعلم وجوب الصلاة أو الصوم لم يلزمه القضاء، وإن زنى جاهلا بالتحريم لا يحد، لأنه أسلم في بلاد الكفر. 12. الكفار الذين بلغتهم الدعوة إلى الله على وجه تقوم به الحجة هم مطالبون بأصول الدين وفروعه، هؤلاء مطالبون بأصول الدين وفروعه، فهم مكلفون تكليفا كاملا، هم كفار وبلغتهم الحجة، كالذين دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهموا ما يقوله أكثر من فهم بعض المسلمين، ومع ذلك ما أسلموا، وما يفعلونه من المعاصي يأثمون عليه. يعني إذا مثل أبو جهل مثلا هيسأل عن الإسلام ويسأل عن فروع الإسلام، وكذلك يأثمون بما تركوه من الواجبات لما لم يصلي. إذا كان المسلم هيأثم على الواجبات ويعاقب عليه، أما الكافر أولى إنه هو يأثم ويعاقب، بدليل قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، سمهم مشركين وكافرون ومع ذلك طالبهم بإيتاء الزكاة. أو توعدهم على تركها. وقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تمام. وما يفعله الكفار من الطاعات يثابون عليه إن أتوا بأركانه وشروطه، ومن شروطه الإيمان ونية التقرب إلى الله بالعمل، لقول الله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ونحوها من الآيات. هذا الكلام فيه نظر، ليس صحيح. ما يفعله الكفار من الطاعات يثابون عليه إن أتوا بأركانه وشروطه. هم إن أتوا بأركانه وشروطه صاروا مسلمين، يبقى الكافر لا يثاب ولا يعاقب، لا يثاب على ما يأتي به من الطاعات، لأن من شروطه الإيمان وهو فعله كافرا، كما قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكيف تتوفر له نية التقرب إلى الله؟ ها؟ وثم إن الآية من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ها؟ ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى إذن ما يفعله الكفار من الطاعات لا يثابون عليه. تمام، لا يثابون عليه. ولذلك صح في الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الكفار وهو عبد الله بن جدعان، فقالت يا رسول الله كان يطعم الطعام ويقري الضيفان وكان يكسو المساكين وكان ينصر الظالم وهكذا. فقالت هذا الكلام تريد أن تقول ما له في الآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يعني أخذ هذا مدحا وثناء وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم ليس بنافعه ذلك شيئا في الآخرة. لماذا؟ قال لأنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لا يعرف الله ولا يعرف الآخرة، ليس مقرا بالآخرة. يبقى إذن الكلام يقول وما يفعله الكفار من الطاعات لا يثابون عليه. يبقى إذن لا، طيب أتوا بالأركان والشروط ما صاروا كفارا إنما هم مسلمون. جميل، إن آمن لم يصر كافرا، يبقى لا يقال يفعله الكفر. تمام، يعني لكن يمكن أن يقال عكس هذا، يقال ما فعله الإنسان من الطاعات أيام كفره إذا دخل في الإسلام فإنه يثاب على ما سبق، لقول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يتوبوا فقد مضت سنة، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فمعنى هذا أن الله عز وجل يسامحهم في السيئات. طب إن كان يسامحهم في السيئات أفلا يعطيهم ثواب ما فعلوا من الحسنات؟ يعطيه. وحديث حكيم بن حزام ماله؟ جميل، ها؟
وصدقات في الجاهلين، يعني لو أخذوا به.
تمام.
قال من يعني من بمعنى الحديث يعني أصلح في الإسلام جمع له الأول والآخر.
من أصلح جمع له الأول والآخر، نعم. لكن هو واضح، واضح من الشرع والدين، ونبقى نشوف هذا. نعم. ولا يلزم الكافر قضاء العبادات إذا أسلم، بل تسقط تخفيفا عنه وترغيبا له في الإسلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. وطبعا هذه الآية التي قرأناها إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بمعنى أنه لا يطالب بإعادة الواجبات التي كانت عليه قبل ذلك، ولا يؤاخذ بالمحرمات التي كانت قبل ذلك. يبقى ننظر حديث جرير ونبقى نقول إن شاء الله. حديث حكيم بن حزام. تمام. المريض، المرض لا يؤثر في التكليف، المرض لا يؤثر في التكليف إلا بعض التخفيفات الشرعية كسقوط القيام في الصلاة وجواز الفطر له في رمضان ويقضي الصوم. يبقى إذن المريض مرض لا يؤثر في التكليف، بمعنى أنه لم يذهب عقله، لم يذهب عقله، وإنما عقله موجود. في هذه الحالة هذا الإنسان يسقط عنه بعض التكاليف، كمثل مثلا يجوز له أن يصلي من قعود ولا يصلي من قيام في الفرض، رغم أن الفرض القيام له واجب. نعم، يجوز له أن يفطر ويقضي الصوم بعد ذلك، أو يطعم بدل بدل القضاء، لأنه مثلا لم يبرأ أو لا يرجى برؤه. أما تصرفاته القولية والفعلية فهو فيها كالصحيح تماما، إلا في أمور، منها أن مرضه إن كان مخوفا واتصل به الموت كان لورثته إبطال تبرعاته في مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله، وللدائن إبطال تبرعاته بقدر الدين. إذا الإنسان كان مريض ومرضه مؤثر على تصرفاته ومات في هذا المرض، يجوز مثلا للورثة أن يحجزوا عنه التصرف في تركته إلا في حدود الثلث، يعني تصرف في حدود الثلث فقط. طيب إن كان مثلا له دين وتبرع بشيء ولم يسد الدين، يجوز للدائن أنه يبطل التبرع ويأخذ دينه الأول. تمام. ومنها أنه إن طلق زوجته في مرض موته صح طلاقه، ولكن ترث منه إن مات في مرضه ذاك ولو خرجت من عدتها قبل موته، لأنه متهم بأنه قصد بالطلاق حرمانها من الميراث. وهذه القاعدة التي يقول فيها العلماء من أنه عومل بضد قصده، عومل بضد قصده. نعم. أو من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهو يطلق امرأته حتى لا ترث منه، يطلقها حتى لا ترث، ففي هذه الحالة تعطى الميراث وإن صح الطلاق. آثار الدخول تحت التكليف. إذا بلغ الشخص عاقلا ذكرا كان أو أنثى ثبتت له الأحكام التالية بشروطها. الأول، تلزمه الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم والحج، ويستحق الإثم والعقوبة الأخروية على ترك الواجبات وفعل المحرمات، خلافا في كل ذلك لغير المكلف. غير المكلف ليس عليه شيء من هذا، المكلف عليه كل هذا. الثاني، تنعقد عباداته المفروضة فرضا فلا يلزمه فعل آخر كالصلاة والحج، بخلاف غير المكلف فإن حجه لا يجزئ عن حج الفريضة بل لا بد له من حجات أخرى. الثالث، يؤاخذ بأفعاله، فإن فعل ما فيه عقوبة حدية يعني يقام فيها الحد لزمته لأنه مكلف، كما لو زنى أو سرق يعني عليه عقوبة الزنا وعقوبة السرقة، ويلزمه القصاص إن قتل معصوما أو قطع منه عضوا أو جرحه أو ضربه، بخلاف غير المكلف فإنه لا شيء عليه في ذلك إلا أن يدفع الدية، ليس عليه القصاص. الرابع، يؤاخذ بأقواله، فيصح زواجه وطلاقه ونذره وإقراره، وتصح تصرفاته المالية من بيع وإجارة وهبة ووقف وصدقة وإعارة وتقبل وديعة ونحو ذلك، لكن التصرفات المالية متروكة فقط على على الرشد، هذه لابد من إضافتها، يعني لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا راشدا، لكن الأشياء التي ذكرها الشيخ الباقية من غير التصرفات المالية لا يشترط فيها إلا الإسلام والبلوغ العقل. نعم. قال لكن يشترط لصحة تصرفاته المالية مع البلوغ أن يكون راشدا، فإن بلغ غير رشيد أي سفيها ينتظر به إلى أن يرشد، وفي تلك الفترة يكون حكم تصرفاته المالية الضارة له أو الدائرة بين النفع والضرر كحكم الصغير، يعني لمن؟ لوليه، لقوله تعالى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. والدليل على ذلك أيضا أن الإنسان السفيه الذي كان راشدا يتعامل ويتصرف بحريته إذا بلغ درجة من السفاهة فإنه يعين له يعين له ولي على ماله، فإن كان يفعل هذا مع من كان راشدا يبقى أولى مع من من نشأ سفيها. أما في العبادات والعقوبات فحكمه حكم البالغ من العقلاء. العبادات يفعل العبادة ما فيش مشكلة إن هو بالغ وعاقل. والعقوبات يعاقب لأن فيه العقل يعاقب. نعم. قاعدة: عدم التكليف لا يستلزم عدم الحكم الوضعي. مش معنى ان هو مش مكلف ان الاحكام الوضعية مش هتنزل عليه، زي مثلا تسبب في شيء فتقع عليه نتائجه. نعم. كل انسان قلنا فيما تقدم انه غير مكلف لا يمنع ان ينصب الشارع فعله او وصفه سببا لحكم تكليفي. فمثال نصب الفعل سبب أن يكسر الطفل سيارة غيره أو يتلف شيئا أو يقتل نفسا عمدا أو خطأ، فلا يؤاخذ في الآخرة على فعله ذلك ولا يلزمه قصاص، ولكن يكون فعله سببا لوجوب الضمان. يبقى إذن كلمة السببية هذه حكم وضعي، ها عملت إيه؟ أدت إلى حكم تكليفي يجب على الولي أن يدفع المال للإيه؟ لصاحب الإيه؟ المتلف. نعم. وكذا المجنون والنائم ونحوهم، وكذا الدابة إذا انفلتت فأتلفت زرعا لم يكن في ذلك اسم يلحق صاحبها لأنه لا فعل له، ويلزم ضمان ما تلف بسبب ذلك في بعض الأحوال. إذا ما فيش تكليف ما فيش إثم، لكن في ضرر ففيه إيه أو تلف ففيه ضمان وتعويض. ومثال نصب الوصف سبب لأنه قال إيه إما أن ينصب فعله أو ينصب إيه وصفه. مثال نصب الوصف سبب أن يثبت للصغير أو المجنون الميراث بكونه زوجا للمرأة المتوفاة أو قريبا للميت، وتجب في ماله النفقة لزوجته وأبويه إن كان فقيرين وكان هو غنيا. يبقى مسألة كونه زوجا هذه وصف يستحق به الميراث، كونه قريبا هذا وصف يستحق به الميراث، كونه مثلا مولى وصف يستحق به الميراث، كونه ابنا لوالدين فقيرين وهو له مال هذا يستحق به يجب عليه به النفقة، تجب عليه النفقة بهذا السبب. فعدم التكليف عدم المؤاخذة الشرعية بواجب ومندوب بحرام ومكروه لا يستلزم عدم الحكم الوضعي، لا يستلزم أن هذا الشخص قد يكون فعله أو وصفه سببا لواجب آخر أو لمحرم آخر. تمام. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.